ومن ذلك الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعنا بابن دارين امين. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اياكم مجلوس في الطرقات. قال: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه واله وسلم: فاذا ابيتم الى المجلس فاعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، كف الاذى، ورد السلام، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر. متفق عليه، ورواه احمد وابو داود. هذا الحديث في ضمن هذا الباب، بعد ان ذكرنا ايات قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن ايضا، وقولوا: ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسؤولا. وربط السمع والبصر بالفؤاد، الانسان يسال عن سمعه وبصره وفؤاده: ماذا فعل بها؟ هل قام بشكر واهبها فاستعملها فيما خلقت لاجله ام لا؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وايه: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب. ففي الايه الاولى اكد شان الاسماع والابصار مع القلوب، فوجب على كل مؤمن على كل مؤمنة بالله تبارك وتعالى أن تنتبه من السمع والبصر، أن تنتبه مما يصرف فيه السمع والبصر، أن تنتبه مما يسمح له بالوصول إلى السمع والبصر. فما وصل إلى السمع والبصر وصل إلى القلب، ما وصل إلى القلب أثر فيه. فلأجل هذا كان حفظ السمع والبصر عنوان للصلاح والاستقامة، وسبب للحفظ من موجبات الندامة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالسمع محل المنظورات، فلا يجوز النظر إلى أي مسلم بعين الاحتقار، بل احتقار أي مخلوقات الله تعالى بغير إذن الله تعالى سبب للنزول للقدر عند الله تعالى، وسبب لحلول الكبر في قلب الإنسان ولحلول السخط عليه، ولأن يحوج إلى ذلك الاحتقار، أو لأن يعرض لاحتقار نظير ما احتقر به الغير. فهذه سنن الله تعالى في معاملات عباده. وكذلك وكذلك لا يجوز النظر الرجال إلى النساء الأجنبيات، ولا النساء إلى الرجال الأجانب. وكذلك لا يجوز النظر إلى أي صورة بعين شهوة. كذلك لا يجوز النظر في شنطة الغير، ولا في بيت الغير، ولا في دولاب الغير، ولا في مطبخ الغير بغير إذنه. يحرم النظر في أمتعة الغير بغير إذنه. فلا بد من صيانة البصر عن هذا، ولا بد من النظر في الملكوت والملك بعين الاعتبار والادكار، والنظر إلى المسلمين بالرحمة وبالشفقة، والنظر إلى كتاب الله بالتدبر والتأمل، والنظر إلى كل ما ينفع في الدين والدنيا، والبصر والسمع كذلك. حرم الله علينا أن نستمع إلى الآلات المحرمة، وأن نستمع إلى الغيبة، وأن نستمع إلى النعيم إلى النميمة، وأن نستمع إلى السب وإلى الشتم وإلى اللعن ونرتضيه. حرم علينا الاستماع إلى أمثال هذه الأشياء، وأمرنا أن نصرف السمع في استماع كلامه جل جلاله وكلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وسماع ما ينفعنا في الدين والدنيا. إن السمع والبصر والفؤاد القلب، حرم الله تبارك وتعالى علينا أن نعظم ما حقره بقلوبنا أو نحقر ما عظمه جل جلاله. حرم علينا سبحانه وتعالى أن نحجب على أحد، حرم علينا أن نحسد أحدا من خلقه، حرم علينا سبحانه وتعالى أن نتكبر على أحد، حرم سبحانه وتعالى علينا أن نعجب بشيء من أعمالنا أو طاعاتنا أو صفاتنا، حرم علينا سبحانه وتعالى أن نغتر بشيء مما آتانا، حرم علينا سبحانه وتعالى أن نيأس من رحمته، حرم علينا سبحانه وتعالى أن نامن مكره جل جلاله. فهذه شؤون الفؤاد يجب مراعاتها. فرض علينا الحق التواضع، فرض علينا سبحانه وتعالى رجاؤه والخوف منه، فرض علينا سبحانه وتعالى محبته، محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما محبة الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين والصديقين وعباد الله الصالحين ومحبة جميع المؤمنين. فرض الله علينا محبة هذه الأشياء، محبة الطاعة، محبة شعائر الدين، وكره سبحانه وتعالى وحرم علينا محبة الكفر، محبة الفسوق، محبة العصيان. تمني العصيان اسم كبير، أشد، يكون أحيانا أشد من فعل المعصية، أن يتمنى فعل المعصية يكون اسم أشد من فعل المعصية. هذا شؤون الفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فمن رعى حق الله في هذه الأشياء كان أقرب إلى الاستقامة والتحقق بالتقوى ونزول الرحمة من الله عليه. ثبتنا الله وإياكم. ثم في الآية الأخرى، إذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، أمر أن نعطي السمع والبصر حقه، نعطي السمع والبصر حقه عند خطاب حاجتنا لخطاب النساء الأجانب للرجال الأجانب والرجال الأجانب للنساء الأجانب، كيف يخاطبونهم؟ إذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ليقوم الأمر على الحشمة على الحياة. ويتصل هذا بقول للنساء ولا يخضعن فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض أن لا يرققن أصواتهن عند مكالمة الرجال الأجانب. يقول إذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، الآية في سورة الأحزاب الخطاب المؤمنين، إذا طلبتم أيها المؤمنون من أمهات المؤمنين شيئا فليكن من وراء ستر، لأن ذلك سبب في البعد عن مواقف التهم بالنسبة لضعفاء القلوب والمنافقين، وكذلك سبب لإزالة الخواطر المريبة. فإذا كان الله قد أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين بمثل ذلك وهم في العفة والنزاهة، فما هو شأن في رجال هذا الزمان ونسائه؟ يقول الشيخ رضي الله عنه. ثم يذكر لنا الحديث عن إياكم والجلوس في الطرقات، حذرهم من أن يجلسوا في الطرقات وليتخذوا الجلوس في البيوت وفي المساجد. ولما كانت عامة البيوت صغيرة في تلك الأيام ولا تتسع للمجالس والناس يتحدثون بينهم وبين في الطرقات، قالوا لا، ما لنا بد يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، فيلتقي بعضنا البعض وليس عندنا أبنية واسعة وسط البيوت ولا غرف واسعة كما هو حال الناس اليوم، ونحن نحتاج أن نتلاقى مع أصحابنا وجيراننا في الطرقات ونجلس معهم. قال إذا أبيتم ذلك واحتجتم الجلوس في الطريق فأعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر. أول ما ذكر من حقوق الطريق غض البصر. فانظري كيف كان يتعرض الإنسان للشر بفتح بصره خارج البيت، وكيف صار اليوم عندنا البيت يجيب كل ما هو خارج البيت، وأسوأ ما هو خارج البيت يجيبه إلى وسط البيت. وكان الخوف عليهم من أبصارهم ليس شيء في البيوت، البيوت كانت بيوت إيمان قد نظفت بوازع التقوى ووازع الخوف من الرحمن، فما عاد بقي في البيوت شيء يضر النظر إليه، فبقي خارج البيوت يتعرضون لشيء يضرهم، فأمرهم بغض البصر خارج البيوت. لكن اختلفت عن بيوتنا اليوم، وصار يمكن أخبث مما هو في شوارعنا موجود داخل البيوت بواسطة هذه الشاشات وهذه الوسائل التي جاءتنا بكثير من الخبائث. قال غض البصر، يقول الشارع قولوا إياكم الجلوس يحذركم من الجلوس في الطرقات، ويدعون على الصعودات، والطرقات جمع طريق، والطريق ذكر تنز والتنهي للتنزيه، يلا يضعف الجالس عن هذا الحق الذي عليه، الحق بالطريق ما في معناها من الحوانيت والنوافذ المشرفة، فكأنه في الشارع، يجلس في النازلة مشرفة على الشارع فكأنه في الشارع. قال وقالوا قالوا أبو طلحة رضي الله عنه كما هو بين في رواية مسلم، فلقى الجمع الواحد مجاد ما لنا بد أي فراق. وقوله فإذا أبيتم أي امتنعتم من سائر الأفعال إذا جلوس الطرقات فأدوا ما يطلب منكم من الآداب ذلك. قوله غض البصر أي كفوا عن النظر المحرم، لا تنتظروا إلى أحد بعين احتقار، لا تنظروا إلى أحد بعين احتقار، لا تنظروا إلى عورة أحد، لا تنظروا إلى النساء الأجنبيات، لا تنظروا إلى ما يخبئه المارة عليكم، لا تنظروا إلى المعايب، غض البصر. معنى من أراد الجلوس في الطريق وكفل الليل ساعة من هذا المارة، من أراد الجلوس في الطريق فليصبر عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يكف نظره عن المحرم عند مرور امرأة أو شاب، ويمتنع عن أذى المارة باحتكارهم أو غيبتهم، ويكرمهم برد السلام وإغاثة الملهوف وإرشاد الأغبياء وتشميع العاطس وغير ذلك. وقد نظمت تلك الآداب في قول الحافظ رحمه الله تعالى: جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا. أفش السلام وأحسن في الكلام، شمد عاطفا وسلاما رد إحسانا، في الحمل عاون ومظلوما آمن، وأغث الأفان اهدي سبيلا واهدي حيرانا. هذا ملخص من آداب الطريق. والأفش السلام اللي من مر عليك فإن قصر في البدء بالسلام فابدأ أنت أيها الجالس بالسلام عليه، وإلا الأحب أن المار يمر على هو يبدأ الجالس بالسلام، والراكب يبدأ الماشي بالسلام، والصغير يبدأ الكبير بالسلام، الجمع القليل يبدأون الجمع الكثير بالسلام. هذا من جهة الأفضل والأولى، ولكن إذا قصر هذا فيسبقه الثاني ويسلم عليه ولو كان جالسا، فيرد السلام على من رد من سلم عليه، وكذلك يبدأ بالسلام من لم يسلم. ثم إذا كان المار امرأة فلا يكون السلام بينه وبين رجال الأجانب، لا تبدأ هي بالسلام، ولو سلمت لم يجب عليهم الرد عليها، بل لا يسلم لهم الرد عليها، ويدركونها مهما كانت شابة. فإن كانت عجوزا لا تشتهى، جاز أن تبتدى بالسلام أو أن يرد السلام عليهم باب أولى إذا سلمت. فإن كانت شابة وسلمت فهي مهزومة، ولا يجوز، وهم أيضا لا يردون على الإسلام فلا تستحق الرد إذا مرد على الرجال الأجانب. هذا الذي اعتمده الشافعي ومن وافقهم في باب السلام ولهم فيه تفصيل. فالأصل أن تحية المسلم السلام، فإذا لقيت المؤمنة المؤمنة فلتسلم عليها، وإذا غابت عنها ثم لقيتها فلتسلم عليها، فتحية المسلم السلام. وفي قولنا السلام عليكم دعاء وعهد، الدعاء الطلب من الله أن يأمنهم يسلمهم من الآفات، والعهد أي ثم من جهتنا سالمون، نحن نلقي عليكم السلام لا نوجيكم ولا نكذب عليكم ولا نغشكم ولا نقاتلكم ولا نعتدي عليكم، السلام عليكم. ففي إخبار أن يجد في دعاء من الحق تبارك وتعالى أن يؤمنهم من الآفات والعاهات. هذا يقول السلام لغة الأمان، طبعا الأمان من جميع الآفات، السلام عليكم. ثم إن الحق اعتناده في القرآن، وإذا حييتم بتحيي فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أخبر النبي أن من قال السلام عليكم فله 30 حسنة، من قال السلام عليكم 10 حسنات، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله فله 20 حسنة، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فله 30 حسنة. وابتداء السلام أفضل من رده، وإن كان رد واجب والابتداء سنة، وخيرهم الذي يبدأ صاحبه بالسلام، قال صلى الله عليه وسلم، وكان في سيرته يبدأ من لقيه بالسلام: يا ربي صل عليه. فإذا كان جمع من النساء جاز الرجل يسلم عليهم لما انتفاء الريبة، مجموعة من النساء جمعت فيسلم على الكل. ثم يقول: وأحسن في الكلام، من حق الطريق أن يكون الكلام لين وأن يكون القول حسن، فلا تسب ولا تشتم ولا تودي، وإن قبلت بالجفاء أحسن في الكلام. وشمت عاطفا، من عطس وحمد الله فشمته، ورد السلام على من رد عليك بأحسن منه، وإلا فبمثله. وإذا كان واحد مر في الطريق وهو يحمل يحتاج إلى معاونة فعاونه، عاونه في حمله وخفف عليه وساعده. وكذلك إذا معه دراجة وتعطلت عليه ولا وقفت عليهم، ورجوا ساعده في تصليحها وفي القيام بما تحتاجه لتمشيته أو لجلب ما يحتاجه لإصلاحها أو وضعها في مكان آمن حتى يأتي بفرصة المناسبة لإصلاحها. كذلك سيارة، من يحتاج إلى شيء ما عندك في البيت أو يحتاج إلى شيء من الأدوات التي هندس بها وهي موجودة عندك تعطيه إياها، هذا من حقوق الطريق ومعاونة. قالوا عاون في الحمل عاون، مظلوم أنا عندي، إذا أنت سمعت واحد يسب واحد رد عن عرض أخيك، إذا سمعت واحد يبغى يأخذ، رأيت واحد بياخذ حق واحد بغير حق أمسكه، وامنعه من أن يأخذ حق الغير، فهذا من حق الضريب. قال ومظلوما أين وغسله فان تعبان واحد بحاجة يحتاج أمر وضمان يشرب وجاي يأكل عد عليك عطه كل بيتك وحد خرج له أو عندك شيء في جيبك أو موجود بينكم سلموا له أغيثوا اللهفان، هذا حقوق الجلوس للدليل. ويهدي سبيلا إذا واحد جاب يريد بيت إنسانه ويريد إلى مسجد ويريد إلى اجتماع في مكان ما يعرف الطريق، واجب عليك إذا أنت جالس الطريق أن تدله على الطريق وتوصله تقول الطريق هنا وتوصله بما تستطيع. هذا خلاصة الأداب الواردة في الحديث. صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية رب البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فليتذكر بهذا الحديث المؤمنون خصوصا جالسين على حجية المطاف بين الصفا والمروة، لأن المؤلفين في مكة يؤلفون الكتاب ويدرسونه في مكة، فذكروا مثال خصوصا جالسين على حجية الطواف مطاف بين الصفا والمروة. نقول خصوصا الجالسين حوالي أماكن العلم حوالي المساجد الطيبة واجب عليهم يعدون الطريق حقه ويعطونه والواجب عليهم نحوه. قال فلا أغير من الله خصوصا على وفده، وبث النصيحة واجب، والله يتولى الهداية. اللهم يا من وفق على الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم، متفق عليه رواه البخاري ومسلم. قال الشارح قوله لا يخلون أي لا ينفردن رجل بامرأة أجنبية إلا مع ذي محرم، لأن ذلك سبب في إثارة الشهوة غير معصوم، وربما أدى ذلك إلى الوقوع في الفاحشة، وكان ذلك ميدان يتسلط الشيطان والهوى. فما قيل وخلوة الرجال لن تجوز بالأجنبية ولو عجوزا. لا يخلون رجل بامرأة قالوا ولو كان يعلمها القرآن. لا يخلون رجل بامرأة قالوا ولو كانت مريم بنت عمران العفيفة الشريفة الطاهرة رضي الله تعالى عنها وعليها سلام الله. قال لا يجوز لأجنبي أن يختلي بها. لا يخلون رجل بأمر بامرأة، فالخلوة خلوة الرجل بالامرأة حرام، مرجع ذلك إلى العرف، مرجع ذلك إلى العرف، ما يعد خلوة في العرف. إذا كان في أي مكان يغلق فيه الباب أو ينفردون فيه بالحديث فلا يسمعهم ولا يراهم أحد من من يستحي منه من أهل التمييز. هذا جميل. أما وجود الطفل وجود شبهه مجنون وشبهه ما يعد قادح في الخلوة، لا تزال الخلوة قائمة. لكن إذا وجد المميز الذي يعيش ويتكلم هذا الذي تبعد به الخلوة، فلا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة. وهذا يقع في كثير من النساء في بعض البلدان خاصة، يركبون مع رجال أجنبي، مرأة واحدة ورجال واحد، وبعضها إلا معها سائق أجنبي حقها، والسائق يمشيها من محل لمحل، فتمر على معنى من الخلوة، خصوصا إذا طالت المشاوير أو كان انتقال من حارة إلى حارة أخرى أو من بلدة إلى بلدة، فيمضون في طرقات ليس فيها غيرهم، فتحصل معنى الخلوة. وهي محرمة ولو مع أمن الريبة، مع أمن الريبة حرام أن يخلو الرجل بالمرأة. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، يكون الشيطان ثالثهما ويجري لهم خواطر سوء، وإن لم يكن لها داعي ولا أصل، ولكنه يحب اغتنام الفرص بالتخييل والكذب والإلقاء في الروع بما لا حقيقة له بما لا أصل، بل يحسن ما ليس بحسن ويزين ما ليس بزين ويغري بما ليس له حقيقة في الواقع، ولا يزال شغله كذلك ويغتنم بذلك فرص الخلوات. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا وحرم على المرأة أن تخلو برجل أجنبي في غرفة أو في بيت واحد أو حيثما كانوا في أي مكان يتم بينهما الخطاب فلا يسمعون والحركة فلا يرون من قبل آخر، فلا يجوز إلا مع ذي محرم، كما قال صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فهكذا جاءت إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على الاحتياط وعلى الحذر وعلى سد ثغرات السوء والشر في كل أصنافها، فما أنصحه من راشد مرشد وما ألطفه من معلم وموجه صلى الله وسلم وبارك عليه ورزقنا حسن اتباعه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فإذا حفظ السمع والبصر والفؤاد بعدت خواطر السوء جريانها على القلب، وبعد النظر الحرام والسمع الحرام كان أصون ما يكون للرجل والمرأة عن جميع أنواع الشرور، عن جميع أنواع المحذورات والمعاصي والذنوب، فإن من باطن الإثم جريانه على الخاطر. قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. فإذا حسنت صاب فكره في ملكوت الله تعالى وفي آيات الله تعالى وفي عظمة الله تعالى وصف من الأقدار سرك، إنه إذا ما صفى أولاك معنى من الفكر تطوف به غيب العوالم كلها وتسري به في ظلمة الليل إذ يسري. وفي هذا المعنى قالوا: من وطن نفسه على ترك المعاصي جالت روحه في عالم الملكوت، جالت روحه في عالم الملكوت. فبحفظ السمع والبصر، حفظ الفؤاد عن خواطر السوء، ينفتح باب الفكر الشريف النزيه العلي. وتأتي هناك بعد ذلك الأنفاس من حضرة الملك القدوس، ينفح بها صاحب القلب الطاهر، صاحب القلب الحاضر معه تبارك وتعالى. ومن أحكم الأصلين اللذين هما الرياضة التي تمحب رعونات النفس وزين الباطن، والثاني تزين الباطن بالحضور مع الله تبارك وتعالى، من أحكم هذين الأصلين انهتك حجاب قلبه وأبصر غيب ربه، فصار يشاهد ما أمر بالإيمان به بقلبه كما يشاهد المحسوسات بعينه. اللهم نور قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم صفي قلوبنا، اللهم افتح لنا أبواب البصائر يا أرحم الراحمين. قد جاءكم بصائر من ربه فمن عمي فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. البصائر جاءتنا من الله، هذه الارشادات والتهيئات اللي خلقها الله في باطننا، هيئ الله بواطننا للإدراك وللنظر، وأعطانا إرشادات توصلنا إلى تحريك عين الباطن وإلى انفتاحها. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر لأن شكر النعمة ونفذ الأمر فلنفسه، وبإذن يدرك حقائق جمال الوجود بجمال الموجد سبحانه وتعالى وكماله وجلاله، فيرى معاني جلال الله وجماله وكماله في كل ذرة من ذرات الكائنات. فإليه قالوا: أشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي. إن من حبس مع زور الجمال وغروره صورته القاطرة، من لم يفضي قلبه إلى شهود الجمال الحقي الجمال الرباني، ومن عرف ذاك الجمال لم يلهه شيء من صور الجمال المنحط ولم يبقى محل التفات إليه، هذا حال أهل الصدق مع الحق تبارك وتعالى. ولذا لما ذهب يوسف بن أصباط في طريقه إلى الحج، وأنا صبر وأخوه خيمة، وذهب أخوه يحضر لهم شيء، فنزلت امرأة أجنبية، نزلت امرأة راعية من الجبل وداخلت إلى الخيمة وفتحت وجهها فظن أنها تريد أكلا، فجاء بما عنده من طعام قدمها، قدم لها ما أريد هذا، فأكب على رجليه يبكي. فلما رأته يبكي ولا يلتفت إليه خرجت وتركته، فوصل أخوه وهو يبكي، قال: ما يبكيك يا أخي؟ قال: فارقنا الأهل فارقنا الأولاد. قال: لا ما لنا إلا 3 أيام من خرجنا من البلد، ما هذا من فراق الأهل، لا أبد شيء أبكاك. فجلس يلح عليه فقال: حصل كذا كذا. فجلس أخوه الثاني يبكي، قال: ما يبكيك أنت؟ قال: أبكي أن لو كنت في مكانك ماذا كنت أصنع، أخشى أن أخون الأمانة أو أن التفت إلى غير الله تعالى، أكنت صاحب قلب يشهد الجمال الرباني ما عاد التفت إلى جمال الحرمة هذه ولا نظرت إلى شيء من هذه الملهيات. قال: فجعل يبكي يعني حتى وصلوا إلى مكة، فبينما كان يوم في الحجر عند الكعبة ينعس إذا على واقف على رأسه رجل جميل عظيم. قال السلام عليكم وسلم، أرد عليه السلام من أنت؟ قال أنا يوسف. قال سأل الله يوسف، يوسف بن يعقوب؟ قال نعم. قال الله إن في شانك مع امرأة العزيري لعجاب. قال وشانك مع صاحبة الخيمة أعجاب. يقول له كانك مع صاحبة الخيمة أعجب. لما أعجب؟ لأن يوسف نبي معصوم مؤيد بالعصمة من الله، وهذا إنسان عادي مؤمن غير نبي، يمكن للشيطان أن يتسلط عليه، لكنه كان من عباد الرحمن ليس للشيطان إنسان. قال كانك مع صاحب الخيمة أعجب رضي الله تعالى عن أولئك الصادقين البررة. فبهذا تعرفين أن انتشرت أنواع الفساد فيما بيننا والضر، لأن القلوب انحجبت عن مشاهدة الجمال الأكبر. ولو كان ذلك ما عاد سعينا للسوء ولا سعينا للشر ولا لما يضرنا في الآخرة، ولا ما استلذ أحد شرب المسكرات والمخدرات ولا شيء من المعاصي الأخريات، ولا علموا أنها ضر وشر، ولا تعلقوا بالجمال الأثناء. إنما يكون شهود الجمال الأثناء لمن خطى قلبه عن الفكر في الرديئات، عن الفكر في المنحطات، عن الفكر في الغفلات. فإذا سمع بفكره وصار صافيا كان محلا لتجلي الحق تعالى وقابل للتجلي الرباني. وفيه قالوا وعلى منصة الجمع جف متخليا عن كل فان للتفرق نافي، وشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي. ومن جهد من تحقيق حقيقة التوحيد، يقول ايش؟ اشرب من التوحيد كاسا صافي، بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك واسع الاوصاف الواحد الملك العظيم. فلذ به اذا راحوا الى الغير، واذا راحوا الى من ليس لهم ملك حقيقي، واذا راحوا الى من ليس له عظمه، فانت مع الواحد الفرد العظيم الملك العظيم، الواحد الملك العظيم. فلذ به اشرب من التوحيد كأسا صافي، عند شراب هذا الكأس الصافي تنفتح نور البصيرة عين الغالب، اشهد حينئذ اشهد جمالا اشرقت انواره. فين تعترف في كل شيء؟ خلاص كل شيء يدلك، كل شيء شاشة تعرض لك الجمال الأقدس في كل شيء ظاهرا لا خافي. على منص الجمع جمعية القلب على الله، على منص الجمع جسم متخليا عن كل فاني، أي عن الالتفات إلى الفانيات والتعويل عليها للتفرق، وتفرق الهم والفكر نافي، فتنفي التفرق وتبقى في مقام الجمع الذي يعبر عنه الصالحون. الله يكرمنا بصفاء قلوبنا، يا رب صفي قلوبنا. وكانت السيدة فاطمة من أصفى الخلائق قلبان، وأخذت صفاها من منبع الصفاء، وأخذت طهرها من معدن الطهر، وأخذت نقاءها من مشكاة النور، وأخذت صفاء عليها رضوان الله تعالى أنوارها من نور النور صلى الله عليه وسلم. فكانت إذا جاء عصر الجمعة اعتكفت في شهودها الأقداس حتى تغرب الشمس، فتجد في هذه الساعة ما تجد من منازلات الرحمن الرحيم جل جلاله وتعالى في علاه. هكذا ينبغي أن تبتدين وأن تهتدين. إذا كنت في دارها وتعلقت إحداكن بحقيقة مسارها، تهيأت لأن تشرب في قلبها أنوارها، فيتصل القلب بالقلب لمن وعت منكن، لمن سمعت منكن، لمن أطاعت منكن، لمن تصفت منكن، لمن أقبلت منكن، لمن توجهت منكن، لمن حضر قلبها مع الله بمثل هذه الساحة المباركة والساعة الشريفة. تشرب من أنوار فاطمة عليها، فيأتيها في الساعة الفاطمية وفي دار الزهرة نور يزهر من ذلك القلب الأعطر الذي هو مصب نظر الحق الأكبر ورسوله المطهر صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ما نظر بعيني شفقته ورحمته إلى أحد من أمته كما نظر إلى فاطمة ابنته عليها رضوان الله تعالى، كما أجل قدرها وأجل قدر أخواتها وقدر أمهات المؤمنين. ولكن كان حظها الأكبر ونصيبها الأوفر، فعليها رضوان الله وسلامه في كل لمحة وفي كل نفس. نسأل الله أن يشرقنا ذاك النور على ساحات قلوبنا. يا كريم يا عزيز يا غفور يا أرحم الراحمين، فاقبلنا على الله لفتح هذا الباب تحقيق التوبة والاستغفار. جاء كنا الباب بعد الباب، هذا الترغيب بالاستغفار والتوبة، عيادة المريض. قال الله تعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. نستغفر الله الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا يا غفور يا رحيم. اللهم اغفر لنا يا غفور يا رحيم. اللهم اغفر لنا يا غفور يا رحيم. تب علينا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وأنت فيهم له معنيان: المعنى الأول خصوصية خصة بها الصحابة الكرام عليهم رضوان الله تعالى، وأنت فيهم من كان في زمنه وحياته أيام كان بقالبه الجسدي في عالم الدنيا موجود بينهم، فهم مأمونون من نزول العذاب الماحق لهم والذي يهلكهم ما دام موجودا بينهم. ولذا أقبل بعض الصحابة على أنواع من الاستغفار والعبادات بعد وفاة النبي أكثر. وقال له بذلك: قال كنت في أماني، في أماني كنت في أمان جضا، فأما فقدت الأمان الأول خذته، فقدنا الأمان الأول راح من بيننا فخذته. فهذا المعنى الأول أنت فيه. والمعنى الثاني: كل من كنت فيه بمحبته إياك، تعظيمه لك وحسن ابتدائه بك وجلاله لقدرك، فكأنه يشهدك فرحمته ونظرت إليه، فأنت فيه بهذا المعنى تكون فيه سيرتك وأخلاقك وشريعتك ودعوتك. أما دمت فيهم فلا نعذبهم، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، لكن في وقت أن يغفلوا عنك عن تعظيمك عن امتثال أمرك الانتهاج في نهجك وعن الابتداء بك ينزل عذاب عليهم، لا أمان لهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي يطلبون من الله الغفران على وجه الطلب، ووجه الطلب الاستكانة والندم والإقلاع عن الذنب والخوف من الله والرجوع إليه والطمع فيما عنده. قال سبحانه وتعالى: واستغفر الله، المعنى أطلب المغفرة من الله، المقصود ذلك التشريع لأمته أو الاستغفار لايق بمقام يدل على تواضع الرب وإعترافه بنعمته. إن الله كان غفورا رحيما غافرا الذنوب عباده قابلا لتوبتهم رحيما بهم حيث سن لهم ذلك، فلا يحث على الاستغفار. نستغفر الله ونتوب إلى الله. وما كان الله ليعذبهم، معنى لا يعذب الله تعالى الكفار وليهم بما سألوا من ذلك حجارة من السماء بجان بعذاب مولم، وما قاله النضر رحمه الله تعالى وغيره جزاء وإيهاما أنهم على بصيرة، إنما كفى العذاب المستاصل، لأنك أنت أيها الرسول حي بين ظهرانيهم، فوجودك رحمة ونور العالمين. ولو ما كان الله ليعذبهم، العذاب إيصال الألم إلى حي بقصد الإهانة، ما لا يعذبهم الله حال أنهم يقولون في طوافهم غفرانك غفرانك، أو لأن فيهم المؤمنين المستضعفين، وما يخرج الله من أصلابهم من يستغفر لهم. وفي الآية: منع نزول العذاب المستاصل بهذه الأمة، وبيان لمزية نبيها، وحث على الاستغفار. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. المعنى: يا أيها الذين آمنوا صدقوا بالله ورسوله، أيها الذين صدقوا بالله ورسوله رجعوا إلى الله، إلى البحر والبطر رجوعا صادقا إلى نية عود إلى ما فرض. وعلم أن التوبة على قسمين: توبة من حقوق الخالق تبارك وتعالى هي بالندم على ما وقع، العزم على عدم العود، والإقلاع عن الذنب حالا، وتوبة من حقوق الخلق هي كما تقدم زاد فيها رد المظالم إلى أصحابها أو إلى ورثتهم بعينها أو مثلها أو قيمتها، عند العجز من الرد يعزم عليه على تقدير الإيثار، ويسأل الله تعالى أن يرضي خصومة. وللتوبة تفصيل مرجعه كتب الفروع: اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكث بعدها أبدا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. اللهم بسر استغفار نبيك محمد اغفر لنا يا خير الغافرين، والحمد لله رب العالمين.